أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا بالأمس مقدمة الحرام والمكروه، والنتيجة التي خلص إليها الماتن أن مقدمة الحرام أو المكروه تارة تكون بنحو لو ارتكبها المكلف لا يبقى مع ارتكابه لها اختيار في تركه للحرام أو المكروه، كالإلقاء في النار الذي إذا ارتكبه المكلف لا يبقى معه اختيار للمكلف في ماذا؟ في أن يحرق أو لا يحرق ما ألقي في النار، لأن الإحراق سيترتب على الإلقاء في النار ترتبا قهريا. ففي مثل هذا النوع من المقدمات قال الماتن بماذا؟ بأن المقدمة تكون محرمة أو مكروهة بالتبع من حرمة أو كراهة ذيها. وهذا النوع من المقدمات اصطلحنا عليه بالمقدمات التي تكون ماذا؟ أسبابا توليدية، بحيث يترتب عليها ذوها قهرا بلا اختيار من فاعل السبب. وأما في النوع الآخر من المقدمات، وهي المقدمات التي حتى لو ارتكبها المكلف يبقى له اختيار في ماذا؟ في أن يترك الحرام أو المكروه. ففي مثل هذه المقدمات لا تترشح الحرمة ولا الكراهة من ذي المقدم إلى المقدم. و مثلنا لمثل هذا النوع من المقدمات بماذا؟ بمقدمات شرب الخمر. من ماذا؟ من شراء الخمر والعياذ بالله وصبه في الآنية إلى غير ذلك من المقدمات، بحيث إنه لو ترتبت جميع هذه المقدمات، وعليكم السلام ورحمة الله، بحيث إنه لو ترتبت جميع هذه المقدمات يبقى المكلف ماذا؟ له اختيار في ترك الحرام أو المكروه. وهذه المقدمات هي ماذا؟ هي ما اصطلحنا عليه بمقدمات الأفعال الاختيارية، في قبال ماذا؟ في قبال المقدمات التي هي أسباب توليدية. هذه اصطلحنا عليها بمقدمات الأفعال الاختيارية، وقلنا بأن مثل هذه المقدمات لا تترشح الحرمة ولا الكراهة من ذي المقدمة إليها. الماتن بعد ذلك تعرض إلى ماذا؟ إلى إشكال يمكن أن يورد به عليه، وقد تقدم نظير هذا الإشكال معنا في بحثنا ماذا؟ في بحثنا عن وجوب مقدمة الواجب. الإشكال مفاده ما هو؟ المستشكل وكأنه يقول للماتن: أيها الماتن، أنت فرقت بين المقدمات التي تكون علة تامة لفعل الحرام أو المكروه، وبين المقدمات التي لا تكون علة تامة، وحكمت في المقدمات التي تكون علة تامة لفعل الحرام أو المكروه، كالإلقاء في النار الذي هو علة تامة للإحتراق، بماذا؟ بترشح الحرمة والكراهة من ذي المقدمة إلى المقدمة. وأما ما لا يكون علة تامة فحكمت فيه بعدم الترشح. المستشكل وكأنه يريد أن يقول للماتن: هذه التفرقة كبرويان نقبلها منك، إلا أننا نناقشك في الصغرى. كيف نناقشك في الصغرى؟ في النهاية نقول لك أيها الماتن، كل حادث، كل حادث لا بد له من علة تامة في وجوده وتحققه، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فما هو مقرر في علم الفلسفة. وطبعا المقصود من ما لم يجب مو أنه ما لم يجب بالذات، لا، المقصود ما لم يجب، ما لم يجب بالعرض، ما لم يجب بسبب ماذا؟ تحقق علته التامة. لكل شيء علة تامة، إذا وجدت وجد هذا الشيء بالضرورة، وما لم تتحقق علته التامة التي تستدعي وجوده بالضرورة لا يتحقق. وبالتالي حتى في مثل مقدمات الفعل الاختياري أيها الإخوان، يعني مثل مقدمات شرب الخمر، اللي الماثل ماذا التزم؟ التزم بعدم السراية فيها. حتى في مثل مقدمات شرب الخمر، بالنهاية شرب الخمر لا يتحقق من المكلف إلا إذا تحققت ماذا؟ العلة التامة. نعم، ليست المقدمات من قبيل الذهاب إلى السوق وشراء الخمر وصب الخمر في الآنية، ليست هذه المقدمات هي العلة التامة، هي جزء العلة، ولكن إذا توفرت العلة التامة سيكون تحقق الشرب ماذا؟ قهريا. فنحن لا ندعي أن هذه المقدمات هي العلة التامة، بل هذه المقدمات بعد أن تتحقق وينضم إلى هذه المقدمات، شو هي المقدمات؟ الذهاب إلى السوق وشراء الخمر والعودة إلى البيت وصب الخمر في الآنية، ينضم إلى هذه المقدمات ماذا؟ إرادة المكلف، يخطر بباله شرب الخمر والعياذ بالله، فترغب نفسه في شرب الخمر فيريد شرب الخمر. إلى هنا تمت العلة التامة أو لا تتم؟ تمت العلة التامة. فإذا تحققت العلة التامة فإن تحقق الشرب سيكون قهريا وضروريا، وبالتالي نستطيع أن نقول ماذا؟ بحرمة هذه المقدمات، وعليكم السلام ورحمة الله، بحرمة هذه المقدمات تبعا لحرمة ذي المقدمة الذي هو ماذا؟ شرب الخمر. فإذن خلاصة الإشكال أن التفرقة كبرويا مقبولة، إلا أننا نناقش في الصغرى ما من حادث من الحوادث إلا وله علة تامة، سواء كان هذا الحادث هو الاحتراق في النار والذي علته التامة هي الإلقاء في النار، أو هذا الحادث هو شرب الخمر. وبالتالي يجب أن نلتزم بحرمة العلة التامة لكل محرم وكراهة العلة التامة لكل مكروه. غاية الأمر في الاحتراق العلة التامة هي الإلقاء، في شرب الخمر العلة التامة ليست الذهاب إلى السوق وشراء الخمر، بل بضميمة ماذا؟ خطور الشرب بالبال ورغبة المكلف بالشرب وإرادته للشرب. هذا هو الإشكال. وجوابه طبعا قلت نظيره تقدم معنا وين؟ في بحث وجوب مقدمة واجب. والجواب هو الجواب، ما أجبنا به هناك نجيب به، يعني ما أجاب به الماتن هناك يجيب به هنا. بماذا أجاب الماتن؟ قال صحيح، نحن نقبل أنه ما من حادث إلا وله علة تامة، إلا أننا نفرق في العلة التامة للحادث بين العلة التامة التي تكون اختيارية فيمكن أن يترشح الحرمة أو الكراهة من المعلول ومن ذي المقدمة إلى العلة من قبيل ماذا؟ من قبيل الاحتراق، فإن علته التامة ما هي؟ الإلقاء في النار. الإلقاء في النار فعل اختياري للمكلف، وبالتالي لا مانع من أن تترشح الحرمة من الإحراق، يحرم إحراق المصحف، إلى ماذا؟ إلى العلة التامة للإحراق وهي الإلقاء في النار، ونلتزم بحرمة إلقاء المصحف الكريم في النار. طبعا ستكون هذه الحرمة حرمة غيرية، كما أن الوجوب على تقدير التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وجوب غيري، وينطبق عليها كل ما ينطبق على الوجوب الغيري مما قلناه من أنه ليس له عصيان مستقل ولا طاعة مستقلة. يعني يا أخوان، بناء على القول بأن الإلقاء في النار محرم تبعا لحرمة إحراق المصحف، فمن يلقي المصحف في النار ويحترق المصحف لا نقول بأنه ارتكب محرمين، أحدهما إحراق المصحف والآخر إلقاء المصحف في النار، لا نقول بأنه يستحق لعقوبتين، بل هو مستحق لعقوبة واحدة. ليش؟ لأن الحكم الغيري وجوبا كان أو حرمة لا ماذا؟ لا إطاعة مستقلة له ولا ثواب مستقل له. هذه الأمور يجب أن تبقى في بالكم. ولكن المهم أن الماتن يقول: فيما لو كانت العلة التامة اختيارية للمكلف، نعم لا مانع من ترشح ماذا؟ الحرمة أو الكراهة من المعلول إلى العلة، أو فقل من ذي المقدمة إلى المقدمة. ليش؟ لأن المقتضي للترشح موجود والمانع مفقود. وأما في بعض الحالات فإن العلة التامة للمكروه أو المحرم لا تكون اختيارية للمكلف، وإذا لم تكن اختيارية فإنه لا يمكن أن يتعلق التكليف بها، سواء أكان هذا التكليف وجوبا أو حرمة. من قبيل ماذا؟ من قبيل العلة التامة لشرب الخمر، لأن العلة التامة لشرب الخمر جزءها كما عرفتم ماذا؟ الإرادة، الخطور في البال والرغبة النفسية والإرادة التي هي ماذا؟ مقدمات الاختيار. طيب، ولكن هذه الأمور ليست اختيارية للمكلف، الإرادة ليست اختيارية للمكلف كما تقدم معنا. ليش ليست اختيارية للمكلف؟ بكل بساطة لأن معنى كون الفعل اختياريا للمكلف أن الفعل صدر من المكلف عن إرادة. عندما أقول الشرب اختياري لي، شو يعني؟ يعني الشرب صدر مني عن إرادة. عندما أقول خفقان القلب غير اختياري لي، ليش غير اختياري لي؟ لأن خفقان القلب يحصل قهرا ومن دون إرادة مني ومن دون اختيار مني. فإذا معنى كون الفعل اختياريا هو أن الفعل يصدر عن المكلف عن إرادة، فلو كانت الإرادة نفسها اختيارية للزم أن تصدر هذه الإرادة عن إرادة أخرى غيرها. فننقل الكلام إلى هذه الإرادة الأخرى ونسأل: هل هي اختيارية أو غير اختيارية؟ فإما أن نلتزم في نهاية المطاف بأن الإرادة غير اختيارية فيثبت مطلوب الماتن، أو يتسلسل ماذا؟ يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، والتسلسل ماذا؟ محال. فبما أن التسلسل محال فلا بد أن تكون الإرادة غير اختيارية، أي لا تكون الإرادة ناشئة وصادرة عن إرادة أخرى، وإلا لتسلسل إلى ما لا نهاية. فإذا كانت الإرادة التي هي جزء العلة التامة غير اختيارية، فهل يمكن أن يترشح الحرمة أو الكراهة من المعلول إلى العلة ومن ذي المقدمة إلى المقدمة في هذه الحالة؟ لا يمكن الترشح. لماذا؟ لأن العلة التامة مركبة مما هو اختياري كالذهاب إلى السوق وشراء الخمر، ومما هو غير اختياري المكلف كإرادة الشرب. فلا يمكن تعلق التكليف بالعلة التامة لأن جزءها غير اختياري، والتكليف لا يتعلق إلا بما هو اختياري للمكلف. فإذا هذا الإشكال مردود ومرفوض بهذا البيان من الماتن. ونحن فيما سبق يا إخوان أشرنا إلى أن هذا الذي يتكرر من الماتن من أن الإرادة غير اختيارية ولو كانت اختيارية لتسلسل، هذا في غير محله، بل الإرادة اختيارية. غاية ما في الأمر الإرادة اختيارية لا بسبق إرادة عليها، بل هي اختيارية بماذا؟ بذاتها وبنفسها. فكل الأشياء، كل الأفعال تكون اختيارية بسبقها بالإرادة، والإرادة بذاتها وبنفسها اختيارية. وإلا لو لم تكن الإرادة بذاتها وبنفسها اختيارية لما كان ثمة فعل اختياري للمكلف، ولا وصل بنا الأمر وانتهى بنا الأمر إلى الجبر. وهذا الإشكال بأن الإرادة غير اختيارية يعني أشبه ما يكون بأن يقول أحدهم أن البياض ليس أبيضا. ليش؟ لأن كل الأشياء تصير بيضاء بالبياض، فلو أن البياض أبيض لاحتاج إلى بياض آخر يحل فيه، فننقل الكلام إلى هذا البياض الآخر الذي يحل فيه ونسأل هل هو أبيض أو ليس بأبيض؟ فإما أن ننتهي إلى بياض ليس بأبيض، أو يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. هذا الكلام واضح البطلان. نقول كل الأشياء تصير بيضاء بالبياض، والبياض أبيض بذاته وبنفسه لا ببياض آخر يحل فيه. كذلك كل الأفعال اختيارية بالإرادة، والإرادة اختيارية بذاتها وبنفسها لا بإرادة تسبقها. فإذن هذا هو الإشكال مع جوابه من قبل الماتن. نطبق هذا القدر. قال: نعم، قال لا يقال، يعني لا يعترض علينا. كيف؟ يعني كيف التزمت بأنه بالغالب مقدمة الحرام والمكروه ليست محرمة ولا مكروهة؟ ليش؟ لأنه في الغالب ليست مقدمة الحرام والمكروه سببا توليديا وعلة تامة. كيف التزمت بذلك؟ ولا يكاد يكون فعل، هون يكون تامة، يعني ولا يكاد يوجد فعل من الأفعال حادث من الحوادث إلا عن مقدمة لا محالة معها يوجد. يعني إلا عن مقدمة لا محالة. لا محالة شو يعني لا محالة؟ يعني بالضرورة يوجد هذا الفعل وهذا الحادث مع هذه المقدمة. معنى هذه العبارة يعني ما من فعل ما من حادث إلا ولابد له من علة تامة يكون وجوده بعد وجودها ضروريا. قال: ضرورة أن الشيء ما لم يجب بسبب وجود وتحقق علته التامة لم يوجد. فبالنهاية هذه التفرقة الكبروية أيها الماتن لا تنفعك. ليش؟ لأنه من ناحية الصغرى كل فعل من الأفعال سواء أكان الاحتراق أو شرب الخمر لا بد له من علة تامة، فنلتزم بحرمة علته التامة تبعا، فتكون مقدمة الحرام ومقدمة المكروه دائما محرمة أو مكروهة، مو كما قلت أنت أيها الماتن غالبا لا تكون محرمة أو مكروهة. ليش؟ لأنه غالبا ليست المقدمة سببا توليديا أبدا، بالعكس، بل نقول دائما هي محرمة مقدمة الحرام، دائما هي مكروهة مقدمة المكروه، لأنه دائما للحرام والمكروه علة تامة ينتج عنها بالضرورة. قال فإنه يقال نعم نحن نقبل معكم لا محالة، فإنه يقال في الجواب عن هذا الإشكال نعم نحن نقبل معكم لا يمكن وجود أي فعل أي حادث بلا علة تامة. قال نعم لا محالة يكون من جملتها، يعني من جملة مقدمات الفعل، ما يجب معه صدور الحرام أو المكروه في الخارج. نعم نقبل معكم أنه دائما من جملة المقدمات ما يجب معه صدور الحرام أو المكروه، لأنه ما لم تتحقق العلة التامة وما لم يتحقق ما يجب معه صدور الحرام أو المكروه لا يتحقق الحرام ولا يتحقق المكروه خارجا، نقبل هذا. لكنه لا يلزم أن يكون ذلك الذي يجب معه صدور الحرام أو المكروه لا يلزم أن يكون من المقدمات الاختيارية، بل هذا الذي يجب معه صدور الحرام أو المكروه قد يكون من المقدمات الاختيارية مثل الإلقاء في النار، وقد يكون من المقدمات غير الاختيارية مثل إرادة شرب الخمر، ولكنه لا يلزم أن يكون ذلك الذي يجب معه صدور الحرام أو المكروه من المقدمات الاختيارية حتى يصح ترشح الحرمة أو الكراهة إليه، بل من المقدمات، يعني بل يمكن أن يكون من المقدمات غير الاختيارية، يمكن أن يكون هذا الذي يلزم معه صدور الحرام أو المكروه من المقدمات غير الاختيارية من قبيل الإرادة نفسها، إرادة فعل الحرام وإرادة فعل المكروه، بل من المقدمات غير الاختيارية كمبادئ الاختيار. شو هي مبادئ الاختيار؟ كما قلنا الخطور، الرغبة، الإرادة، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار، مبادئ الاختيار واللي منها الإرادة غير اختيارية. لماذا؟ قال وإلا، يعني لو كانت مبادئ الاختيار اختيارية ومن جملتها الإرادة لتسلسل. ليش لتسلسل؟ لأنه معنى الاختيارية أن يكون ماذا؟ الفعل الاختياري مسبوقا بإرادة، فلو كانت الإرادة اختيارية لاقتضى ذلك سبقها بإرادة أخرى، فننقل الكلام إلى الإرادة الأخرى وهكذا. فإما أن ينتهي بنا المطاف إلى إرادة غير اختيارية أو أن يتسلسل إلى ما لا نهاية. التسلسل محال، فإذن الإرادة غير اختيارية. قال وإلا لتسلسل، واضح الكلام؟ فلا تغفل. ليش قال فلا تغفل؟ لأنه أصلا هذا الإشكال مع جوابه ما كان يحتاج إليه الماتن. ليه؟ لأنه بعينه تقدم في وجوب مقدمة الواجب، والجواب بعينه تقدم، فهذا من الماتن تذكير بما تقدم، لأنه احتمل أن يكون ماذا؟ الطالب قد غفل عما تقدم. فلا تغفل وتأمل، ونحن فيما تقدم تأملنا وقلنا هذا الذي تكرر من الماتن من أن الإرادة غير اختيارية في غير محله. قال فصل. طبعا انتهى بنا الكلام، انتهى أو انتهينا من الكلام في ماذا؟ في مقدمة الواجب، بعد كلام طويل الذيل في هذا المبحث ومتشعب في هذا المبحث. قبل أن أنتقل إلى الفصل اللاحق ما أدري بحسب الترتيب عندكم الفصل الثامن لعله أو المهم قبل أن ننتقل إلى الفصل اللاحق بقيت مسألة ترتبط بماذا؟ ترتبط بمقدمة الحرام أو المكروه، وهي أن الطريق الذي سلكه الماتن لإثبات ما ذهب إليه من أن مقدمة الحرام أو المكروه إذا كانت سببا توليديا تكون محرمة أو مكروه، وإذا لم تكن سببا توليديا لا تكون محرمة ولا مكروه. الطريق الذي سلكه هو ماذا؟ هو أن معنى النهي طلب التارك، فمعنى حربة شرب الخمر ماذا؟ طلب التارك. معنى حرمة إحراق المصحف طلب ترك إحراق المصحف. فإذا كان معنى الحرام الحرمة والكراهة طلب التارك، فإنه إذا طلب المولى ترك شيء وتعلقت إرادته بترك شيء فإنه ماذا؟ لابد أن يطلب ترك ما يتوقف ترك هذا الشيء عليه، ولابد أن يريد ترك ما يتوقف ترك هذا الشيء عليه، وليس ذلك إلا السبب التوليدي. فكلام الماتن كله مبني على ماذا؟ على أن النهي هو طلب التارك. ولكن إذا قلنا بأنه ليست حقيقة النهي والكراهة طلب التارك، بل حقيقة النهي والكراهة الزجر عن الفعل، فعند ذلك نحتاج إلى وجه آخر لأجل ماذا؟ لأجل أن نلتزم بما التزم به ماذا؟ بما التزم به الماتن من ماذا؟ من السراية في الأسباب التوليدية وعدم السراية في غيرها. طبعا لو كنا قائلين بوجوب مقدمة الواجب نحتاج إلى وجه آخر عند ذلك غير هذا الوجه الذي ذكره الماتن. فقط أحببت أن أشير إلى هذه النقطة. وأما أن حقيقة النهي هي طلب الترك أو الزجر عن الفعل، فهذا ما سيأتي التعرض إليه إن شاء الله تعالى وفي بحث نواهي. قال فصل: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ يا أخوان، من المباحث الأصولية العريقة في علم الأصول والمعروف في علم الأصول هذا البحث، وهو أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا يقتضي النهي عن ضده. مثلا هل الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، لأنكم تعرفون أن وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فوري، فهل الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن ضد الإزالة وهو ماذا؟ الصلاة. وهذا الذي يصطلح عليه العلماء بماذا؟ بالضد الخاص، اللي هو المعنى الفلسفي للضد، لأن الضدان بحسب الاصطلاح الفلسفي ما هما؟ أمران وجوديان بينهما كمال التنافي والتعاند خارجا، بحيث إنهما لا يجتمعان معا في الخارج. فهل الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن ضد الإزالة وهو الصلاة؟ أو يقتضي النهي عن ترك الإزالة وهذا ما يصطلحون عليه بماذا؟ بالضد العام. وهذا طبعا الضد العام خلاف الاصطلاح الفلسفي، لأن ترك الإزالة أمر عدمي، والضدان بحسب الاصطلاح الفلسفي والمنطقي أمران وجوديان. فهذا الضد العام اصطلاح أصولي، يعني اصطلاح أصولي. المقصود من الضد العام ما هو؟ نقيض الشيء، الإزالة ضدها العام عدم الإزالة، ترك الإزالة. المقصود من الضد العام نقيض الشيء. فإذا هل يقتضي الأمر بالإزالة النهي عن ترك الإزالة؟ ويعبرون عنه أيضا بالترك الأصوليون، وهو المصطلح عليه بالضد العام أم لا. فإذا يا أخوان اتضح عندنا أنه ما هو المقصود من الضد، كلمة الضد في عنوان المسألة عند الأصوليين عندما بحثوا أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، ما هو مقصودهم بالضد؟ هل يقصدون الاصطلاح الفلسفي للضد؟ لا، بل يقصدون ما يشمل الضد بمعناه الفلسفي وما يشمل النقيض، ويصطلحون على النقيض بماذا؟ بالضد العام. هناك اصطلاح آخر للأصوليين في الضد العام أنبه إليه، وإن كان ليس هو محل كلامنا هنا ولكن لا بأس بالتنبيه إليه. هناك اصطلاح آخر للأصوليين في الضد العام. الاصطلاح الأول ما هو؟ النقيض. الضد العام للإزالة ترك الإزالة. هناك اصطلاح آخر وهو الجامع بين الأضداد الخاصة. لأنه يا إخوان الصلاة مو ضد خاص للإزالة، ضد خاص للإزالة. طيب أفرض المكلف مو أنه صلى وصلاته أدت إلى ترك الإزالة، قراءة القرآن ضد، طبعا هلا قد اللي يمكن يقدر لا يقرأ القرآن أثناء قراءة القرآن من المصحف، من المصحف مثلا ضد خاص، وإلى غير ذلك من الأفعال الأخرى التي هي تتنافى مع الإزالة. وكل الأفعال المتنافية مع الإزالة هذه ماذا؟ أضداد خاصة للإزالة. الأصوليون يعبرون أحيانا بالضد العام ولا يقصدون به نقيض الإزالة الذي هو ترك الإزالة، بل يقصدون به الفعل الذي هو جامع بين الأضداد الخاصة للإزالة، يعني مطلق الفعل المنافي للإزالة، سواء أكان صلاة أو قراءة قرآن، واضح الكلام؟ أو غير ذلك، أو غير ذلك. فيقصدون بالضد العام مطلق الفعل المنافي للإزالة والذي هو جامع بين الأضداد الخاصة للإزالة. هذا اصطلاح آخر لهم في الضد العام. بل لذلك قلت غير المصطلح الأول، الضد العام بالمصطلح الأول النقيض عدمي، أمر وجودي بس طبعا شو بيكون جامع انتزاعي، يعني لا تحقق له إلا في ضمن ماذا؟ في ضمن الصلاة، في ضمن قراءة القرآن، جامع انتزاعي وهو مطلق الفعل المنافي خارجا للإزالة. نعم لا لا، كلامهم في الضد الخاص وفي الضد العام بمعنى النقيض، كلامهم في الضد الخاص بمعنى الفعل المنافي للفعل المنافي والمعاند، وفي الضد العام بمعنى النقيض. بس أنا أحببت أن أنبه على المصطلح الآخر، وإلا ليس هذا المصطلح الآخر محل كلام لنا في هذا المبحث. طيب هذا من جهة ماذا؟ من جهة كلمة الضد التي أخذت في عنوان المسألة. هناك كلمة أخرى أيضا تحتاج إلى توضيح في عنوان المسألة قبل الخوض في أصل البحث، وهي ماذا؟ كلمة الاقتضاء. كلمة الاقتضاء أيها الإخوي ذكرت في العنوان. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ فما هو المقصود من الاقتضاء في عنوان المسألة يا أخوان؟ عادة نحن عندما نستعمل كلمة الاقتضاء ماذا نقصد بها؟ نقصد بها أن هناك شيء يستدعي شيئا آخر. مثلا نقول النار ماذا تقتضي؟ تقتضي الإحراق. يعني النار إذا وجدت وتحققت في الخارج فإنها ماذا تستدعي؟ تستدعي الإحراق. وقد نستعمل كلمة الاقتضاء لا فيما يرجع إلى مقام الثبوت والواقع، كما في اقتضاء النار ثبوتا وواقعا للإحراق واستدعائها ثبوتا وواقعا للإحراق، بل قد نستعمل كلمة الاقتضاء ونقصد بها الاستدعاء في عالم الإثبات مو في عالم الثبوت. من قبيل ماذا؟ قولنا، من قبيل قولنا هذا الدليل يقتضي الوجوب أو يقتضي الحرمة. شو يعني الدليل؟ هذه الآية تقتضي الوجوب أو هذه الرواية تقتضي الوجوب؟ يعني هذه الرواية تستدعي ماذا؟ القول بالوجوب، تكشف عن الوجوب. الاقتضاء في عالم الإثبات معناه الكشف. الدليل يقتضي الوجوب ويقتضي الحرمة، يعني الدليل يكشف عن الوجوب ويكشف عن الحرمة. ففي عالم الإثبات الاقتضاء يستعمل بأي معنى؟ بمعنى الكشف. عند أدرين الكشف، الكشف والحكاية. بس قول الدليل يقتضي الوجوب، شو يعني الدليل يقتضي الوجوب؟ يعني الدليل يكشف عن الوجوب. أدرين نميز بين عالم الثبوت والإثبات يا إخوان. بس شوف نار من بعيد، بس شوف دخان من بعيد، يقول هذا الدخان يقتضي وجود حريق في المكان الفلاني. شو يعني الدخان يقتضي؟ يعني الدخان يستدعي وجود الحريق؟ أبدا، الحريق هو الذي يستدعي الدخان. شو يعني الدخان يقتضي وجود حريق؟ يعني يكشف عن وجود حريق. فإذا كذلك الدليل يقتضي الحرمة، يعني يكشف عن وجود الحرمة، وإلا بمقام الإثبات. وإلا بمقام الثبوت مين اللي يقتضي الآخر؟ الحرمة تقتضي الدليل بمقام الثبوت، لأن الخمر في مقام الثبوت محرمة. الله عز وجل قال فاجتنبوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. لاحظوا كيف ينعكس الأمر ما بين مقامي الثبوت والإثبات. فإذا الاقتضاء في مقام الإثبات بمعنى الكشف والحكاية، والاقتضاء في مقام الثبوت بمعنى ماذا؟ بمعنى التأثير والاستدعاء. طيب نحن في عنوان المسألة عندما نبحث هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، مرادنا من الاقتضاء في عنوان المسألة الاقتضاء الاقتضاء في مقام الثبوت فقط، أو الاقتضاء في مقام الإثبات فقط. الماتن أراد أن يقول أن مرادنا من الاقتضاء في عنوان المسألة الاقتضاء أعم من أن يكون اقتضاء في مقام الثبوت أو في مقام الإثبات. مرادنا من الاقتضاء في عنوان المسألة الاقتضاء أعم من أن يكون في مقام الثبوت أو في مقام الإثبات. ليش؟ لأنه لو خصصنا الاقتضاء بالاقتضاء في مقام الإثبات لخرج من تحت نزاعنا الأوامر التي، أو لخرج من تحت النزاع الواجبات التي هي مسلمة الوجوب، إلا أنه لا أمر بها. بل ماذا؟ بل دليل وجوبها الإجماع أو الضرورة مثلا، يعني دليل وجوبها لبي. ففي مثل هذه الواجبات لا معنى لأن نبحث أن دليل الوجوب في مقام الإثبات هل يكشف عن النهي عن الضد أم لا. لماذا؟ لأنه لا دليل على الوجوب في مقام الإثبات. الوجوب ضروري، أو أن دليله لبي، لذلك لا معنى لتخصيص الاقتضاء في عنوان البحث بالاقتضاء في مقام الإثبات، لأن بحثنا شامل حتى للواجبات التي يكون وجوبها ضروريان ولا دليل على وجوبها في مقام الإثبات من آية أو رواية أو غير ذلك. فالاقتضاء في عنوان البحث أعم من الاقتضاء الثبوتي والإثباتي. نطبق هذا القدر. قال فصل: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ قال فيه أقوال. طبعا يا أخوان فيه أقوال، سيأتي التعرض إلى هذه الأقوال بين قائل بالاقتضاء مطلقا، بين قائل بعدم الاقتضاء مطلقا، بين مفصل، واضح الكلام، بين مفصل. هذه الأقوال سيأتي التعرض إليها، سيما أن كلامنا كما اتضح من خلال الشرح الذي ذكرته لكم، كلامنا في ماذا؟ في مقامين. يعني كلامنا تارة هل الأمر يقتضي، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده في الضد الخاص، وأخرى هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده في الضد العام. وفي كلا المقامين ثمة أقوال سيأتي التعرض إليها. قال: وتحقيق الحال في هذه المسألة المعروفة بمسألة الضد يستدعي رسم أمور، كما عودنا الماتن أنه يمهد قبل الخوض في صلب الباحث بذكر أمور. قال يستدعي رسم أمور، طبعا أمور أربعة كما سيتضح لكم ذكرها الماتن مقدمة لتوضيح، مقدمة للخوض في صلب الباحث. قال الأول، الأمر الأول ماذا؟ الاقتضاء في العنوان. فإذا الأمر الأول تكلم فيه عن ماذا؟ عن عنوان الاقتضاء المذكور في عنوان المسألة، عن كلمة الاقتضاء المذكورة في عنوان المسألة، وعن كلمة الضد المذكورة في عنوان المسألة. قال الاقتضاء في العنوان، يعني في عنوان المسألة. طبعا غرضه ماذا؟ التنبيه أنه لا يراد من الاقتضاء هنا الاقتضاء في مقام الإثبات والدلالة، بل ماذا؟ بل يعم الاقتضاء في مقام الثبوت أيضا. لذلك حتى لو لم يكن هناك لفظ دال على الوجوب، يقع الكلام أن وجوب هذا الشيء هل يقتضي حرمة ضده أم لا. قال أعم من أن يكون بنحو العينية. يا أخوان سأوضح لكم، وهذه الأمور ستتضح أكثر فأكثر مع تقدمنا في السير في الباحث. أعم من أن يكون بنحو العينية. بنحو العينية يا أخوان، البعض قالوا إيه؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. لماذا؟ قالوا لأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. طبعا مو عين النهي عن ضده مفهوما، عين النهي عن ضده مصداقا كما سنوضح فيما يأتي. قالوا ما في معنى لقول المولى أزل النجاسة عن المسجد إلا ماذا؟ إلا لا تترك إزالة النجاسة عن المسجد. فالأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مصداقان. الأمر بالشيء متحد مع النهي عن ضده خارجا، وإن تغايرا ماذا؟ مفهوما. أزل النجاسة عن المسجد يعني لا تترك إزالة النجاسة عن المسجد. ترك الإزالة هو الضد العام، ترك الإزالة هو الضد العام. لا تترك الإزالة يعني نهي عن الضد العام. فالعينية هي ماذا؟ العينية البعض قالوا بأن الأمر بالشاء يقتضي النهي عن ضده على نحو العينية، قالوا الاقتضاء على نحو العينية، لأن الأمر بالشاء هو عين النهي عن ضده مصداقا. هذا يا إخوان، هذا الاقتضاء اقتضاء ثبوتي أو إثباتي؟ ثبوتي، ما له علاقة بماذا؟ بمقام الإثبات. قالوا في عالم الثبوت والواقع الأمر بالشاء والنهي عن ضده متحدان مصداقا، متحدان مصداقا، اقتضاء ثبوتي. قال أعم من أن يكون الاقتضاء ثبوتيا بنحو العينية، هذا مصداق من مصادق الاقتضاء الثبوتي اللي ذهب إليه البعض، قالوا الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، أو بنحو أو الجزئية، يعني أو بنحو الجزئية، هذا مثال آخر من أمثلة ماذا؟ الاقتضاء الثبوتي. أيضا البعض ذهبوا إلى ذلك، كيف بنحو الجزئية؟ البعض قالوا لا، الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده مصداقا، ولكن الأمر بالشاء يتضمن النهي عن الضد. شو يعني بنحو الجزئية؟ يعني الأمر بالشاء يتضمن النهي عن الضد. لماذا؟ قالوا لأن الوجوب مركب من ماذا؟ الوجوب مركب من جزئين، أحدهما طلب الفعل والآخر النهي عن الترك، فالنهي عن الترك، والترك هو الضد العام، النهي عن الترك هو جزء حقيقة الوجوب، هذا أيضا ماذا؟ مصداق للاقتضاء الثبوتي، لأنه هلأ كلام في مقام الثبوت. حقيقة الوجوب بقطع النظر عن دليل الوجوب، حقيقة الوجوب مركبة من ماذا؟ من جزئين، طلب الفعل والنهي عن الترك. فالوجوب فوجوب الشيء يقتضي حرمة ضده بنحو الجزئية أو بنحو الجزئية. قال أو بنحو أو اللزوم، أو بنحو ماذا؟ بنحو اللزوم. طيب اللزوم كيف؟ قال أو اللزوم، يعني أو بنحو اللزوم. قال من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر أو المقدمية، يعني أو من جهة المقدمية. دعوى اللزوم أيها الإخوة، دعوى اللزوم الذين ادعوا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده من جهة اللزوم، لهم مسلكان في اللزوم الذي ادعوه. المسلك الأول هو مسلك ماذا؟ مسلك التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر، فادعوا أن هناك ملازمة في نفس الأمر والواقع بين ماذا؟ بين أن يطلب المولى إزالة النجاسة عن المسجد وبين أن يكون طالبا لماذا؟ لترك الصلاة. إذا طلب إزالة النجاسة عن المسجد فهناك تلازم بين طلب الإزالة وبين ماذا؟ وبين طلب ترك الصلاة، هناك تلازم. وطلب ترك الصلاة يعني هو نهي عن الصلاة. والبعض سلكوا مسلكا آخر غير مسلك التلازم، وهو مسلك المقدمية، قالوا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ليش؟ لأن ترك الضد من مقدمات فعل الضد الآخر، وإذا وجب الشيء وجبت ماذا؟ مقدمته. فقالوا بأن اللزوم منشأه المقدمية مو التلازم. المقدمية الموجودة ما بين ترك أحد الضدين وفعل الآخر، ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الآخر. لذلك قال أو اللزوم، يعني بأن يكون بأن يكون ماذا الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده من باب ماذا من باب اللزوم من باب استلزام الأمر بالشيء للنهي عن ضده. ليش؟ إما من جهة التلازم بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، أو من جهة مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر، هذا المسلك الأول للقائلين باللزوم، أو المقدمية يعني أو من جهة المقدمية، وهذا هو المسلك الآخر للقائلين بالاقتضاء على نحو اللزوم. على ما سيظهر، على ما سيظهر يا إخوان، هذا متعلق بماذا؟ بقوله المراد الأول الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم على ما سيظهر. يعني سيظهر لكم من طيات البحث أن المراد بالاقتضاء هو الأعام. طبعا يا إخوان اللزوم، أرجو منكم الانتباه، اللزوم تارة يعني تارة يكون اللزوم مصداقا للاقتضاء الثبوتي، يعني في نفس الأمر والواقع هناك تلازم بين وجوب الشيء وبين ماذا؟ وبين النهي عن ضده، أو هناك مقدمية وتوقف، فعل الضد يتوقف على ماذا؟ على ترك الضد الآخر، ومرة يكون اللزوم اقتضاء في عالم الإثبات. كيف؟ كما لو ادعينا أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن الضد بالدلالة الالتزامية، صار هذا ماذا؟ اقتضاء إثباتي، لأن وجدت هذه الدعوة عند بعض القائلين بالاقتضاء، حيث قالوا بأن الأمر بالشيء يدل بالدلالة الالتزامية على النهي عن ضده، يعني ادعوا أن اللزوم بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده لزوم بين بالمعنى الأخص. بالنهاية نحن ما بدنا نخصص الاقتضاء بالاقتضاء في مقام الثبوت، لا لا، ما يتوهم هو اختصاص الاقتضاء بالاقتضاء في مقام الإثبات. فنحن ماذا؟ نحن نريد أن نقول لا، الاقتضاء أعم من الاقتضاء الإثباتي والثبوتي، وسيتضح هذا أكثر فأكثر أثناء سيرنا في الباحث. قال كما أن المراد بالضد ها هنا يعني في مبحث الضد من علم الأصول مطلق المعاند والمنافي، مطلق ما يعاند المأمور به وينافي، مطلق ما يعاند وينافي الإزالة المأمور بها. وجوديا كان هذا المعاند والمنافي مثل الصلاة في المسجد، أو عدميا مثل ماذا؟ ترك الإزالة. فإذا اصطلاح الأصوليين في الضد هنا مخالف لاصطلاح أهل المعقول، لأن الضد في اصطلاح أهل المعقول يختص بالمنافي والمعاند الوجودي. واضح الكلام؟ قال الأمر الثاني أن الجهة المبحوث عنها في هذه المسألة يأتي، والحمد لله رب العالمين.
أولينا إن شاء الله نخلص الاجتماع الأمر والنهي
إن شاء الله.